أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. صدق الله العلي العظيم. انتهينا في البحوث السابقة من عدة نقاط ترتبط بفهم القرآن الكريم، نلخصها فيما يلي: وجود منهج قرآني لفهم القرآن الكريم، وهذا الفهم القرآني يعتمد على مجموعة من القواعد العامة لفهم أي كلام، وقواعد خاصة بالقرآن الكريم، وأن هناك شروطا وموانع تحف بالإنسان وترتبط بعملية الفهم من حيث تأثيرها على انفتاح الذهن والعقل والقلب على مفاهيم القرآن الكريم ومقاصده ومعانيه. وأيضا هناك نقطة أخرى تبقى بحاجة إلى البحث، وهي مستويات الفهم والتلقي من القرآن الكريم. فيما يخص هذه النقطة التي هي موضوع بحثنا اليوم، أن مستويات الفهم قد أشار إليها القرآن الكريم حينما قال: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. رغم أن القرآن الكريم هدى للناس، هذا بيان للناس، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ذكر أنه للناس هذا مستوى، وذكر أنه شفاء ورحمة للمؤمنين، وفي نص آخر هدى للمتقين، إذا كان المتقون أخص من المؤمنين فيكون هناك مستوى أعلى. وأيضا قال: لآيات لأولي الألباب. والآن يقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وهم أخص من أولي الألباب. فإذا هنا مستويات من المخاطبين ومستويات من التلقي، لعامة الناس، للمؤمنين، للمتقين، لأولي الألباب، أولي النهى، والراسخون في العلم. وهذا يؤكد هذه الحقيقة التي أشير إليها في نصوص روائية متعددة، بأن للقرآن ظهرا وبطنا ولبطنه بطنا إلى 70 بطن. هذه جهة. الجهة الأخرى التي ترتبط بهذا الموضوع ارتباطا وثيقا هي التفسير الموضوعي الذي له علاقة أيضا ببحثنا، حيث نبحث عن أصول وقواعد فهم القرآن الكريم وطريقة الفهم. ذكر المفسرون أنواعا ونماذج من التفسير الموضوعي، يمكن أن نصنفها إلى مستويات 3. ثلاث مستويات من التفسير الموضوعي. المستوى الأول هو التفسير الموضوعي في داخل السورة الواحدة، سورة البقرة المباركة المتضمنة لما يقرب من 300 آية، اشتملت على موضوعات عديدة، فتصنيفها إلى موضوعات، الموضوعات العقائدية، الموضوعات الأخلاقية، الموضوعات التشريعية، والتشريعات المختلفة من صلاة وصيام وزكاة وإنفاق وحج وقصاص وجهاد، موضوعات في هذه السورة. استقراء واستقصاء هذه الموضوعات وتصنيفها وتنظيمها في داخل السورة الواحدة، هذا سمي بالتفسير الموضوعي لدى بعض المهتمين بالقرآن الكريم. وهذا هو المستوى الأول، يعني البحث عن الموضوعات المختلفة في السورة الواحدة، فقد تشتمل السورة على موضوع واحد وقد تشتمل على عدة موضوعات. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. موضوع واحد في هذه السورة. هذا الموضوع أيضا تناولته سورة الفلق المباركة من زاوية أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. قال قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. هنا قال من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب. من شر ما خلق عام، من شر الوسواس الخناس خاص، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. ذكرت أيضا مصادق. نلاحظ سورتان في موضوع واحد وبتبويب ربما يكون مختلفا بعض الشيء، بينما في سورة البقرة موضوعات شتى، وإن كانت هناك محاولة عند بعض المهتمين لدمج هذه الموضوعات وربط بعضها ببعض لتشكل موضوعا واحدا، ليقال بأن لكل سورة هدف واحد وموضوع واحد، أن هذه السورة المباركة على طولها هي هدى للمتقين، تبين طريق الهداية. هذا طريق الهداية، تتشعب فيه الواجبات والآفات، فذكرت هذه السورة الواجبات والمحرمات، وثم تعرضت إلى الآفات التي وقع فيها أمم سابقة وخصوصا بنو إسرائيل، وهذه المطبات التي ينبغي لهذه الأمة أن تنتبه إليها، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. نلاحظ أن النص القرآني مترابط فيما بين آياته، هذا الترابط يمكن أن يستنبط منه موضوع واحد، ويمكن أن يبقى على تعدده موضوعات مختلفة ومتعددة. على أي حال، هذا مستوى من التقسيم أو بالفهم الموضوعي، يعني فهم موضوعات السورة الواحدة وهي منصوصة، هذه الموضوعات منصوصة. المستوى الآخر من الفهم أو التفسير الموضوعي هو الارتقاء من سورة واحدة إلى عدة سور أو إلى كل السور القرآنية في موضوع واحد منصوص. التقوى في القرآن الكريم منصوص عليها، في آيات كثيرة تعرض القرآن الكريم لظاهرة التقوى ولأسبابها ولأبعادها ولآثارها ونتائجها في الدنيا وفي الآخرة. ومن هنا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا، آثار التقوى في الآخرة. واجعلنا للمتقين إماما، هذا في الدنيا وربما في الآخرة أيضا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نلاحظ أيضا أن آثار التقوى في الدنيا، واتقوا الله ويعلمكم الله، من آثار التقوى في الدنيا. وهكذا آيات التقوى على كثرتها في كل السور حينما تجمع وتنظم تنظيما فنيا ننتهي من خلاله إلى موضوع كامل حول التقوى. هذا أيضا مستوى ثاني من التفسير الموضوعي، وهو المعنى المتعارف اليوم لدى أكثر المفسرين بالتفسير الموضوعي في المصادر المعاصرة التي بين أيدينا. اهتمت بالموضوعات المنصوص عليها فجمعت الآيات وصنفتها ورتبتها وخرجت منها بنتائج في هذا الموضوع الواحد. هذا أيضا مستوى من التفسير الموضوعي، المستوى الثاني من التفسير الموضوعي. المستوى الأول ربما هجر ولا يعد من التفسير الموضوعي، يصنف في داخل التفسير الترتيبي، ولكن اصطلح البعض عليه التفسير الموضوعي وكأنها الخطوة الأولى. الخطوة الأولى للتفسير الموضوعي هو استقراء موضوعات السورة الواحدة، والخطوة الثانية الأرقى منها هي جمع موضوعات السور وتصنيفها بحيث يكون لدينا لكل موضوع مجموعة كاملة من الآيات من كل السور القرآنية فتصنف على هذا الأساس. طبعا كثير من هؤلاء المهتمين بالتفسير الموضوعي حينما يرتبون هذه الآيات عادة يرتبونها على ترتيب المصحف، وأخرى لا يلتزمون بترتيب المصحف وإنما يلتزمون بالترتيب الفني والمنطقي لطبيعة الموضوع. مثلا حينما نبدأ بظاهرة التقوى، تعريف التقوى وحقيقة التقوى، أسباب التقوى، أبعاد التقوى، ومجالات التقوى، آثار ونتائج التقوى، مثلا في 4 أو 5 أو 10 عناوين يمكن طرح موضوع التقوى. وهكذا بالنسبة إلى موضوع التوكل على الله، موضوع التوحيد، النبوة، الإمامة، كل ما طرح في القرآن الكريم له نصيب من التفسير الموضوعي. وهناك مستوى ثالث أعلى وأعمق، وهو ما اهتم به بطرحه وتبيينه أستاذنا الشهيد السيد محمد باقر الصدق قدس الله سره. وبطرحه لهذا المستوى من التفسير الموضوعي ارتقى بمنهج التفسير بشكل عام وبالتفسير الموضوعي بشكل خاص، حيث أنه طرح مستوى جديد، حيث أنه اهتم بكيفية فهم موقف القرآن الكريم من موضوعات لم يصرح بها القرآن الكريم. ولهذا عندما يقال المنهج الاستنطاقي في هذا الصدد، منهج استنطاق القرآن في الموضوعات التي لم يصرح فيها بشكل واضح، رغم أن القرآن الكريم قد تضمن وقد تبنى تبيان كل شيء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. هذا التنزيل لكل شيء طبعا هنا فيه رأيان، هناك رأي يقول لكل شيء على الإطلاق أو لكل شيء من وظيفة القرآن بيانه، من وظيفة القرآن أن يبينه وهو هدى للناس. فكل شيء يرتبط بالهداية القرآن قد التزم ببيانه، كما قال صلوات الله عليه وآله ما مضمون حديث نبوي أنه ما من شيء يقربكم إلى الجنة ويبعدكم من النار إلا وقد بينته لكم، ما من شيء إلا وفيه كتاب أو سنة، أي ما من شيء يقربكم إلى الله ويبعدكم من الشيطان من غير الله فقد بينته لكم، تبيانا لكل شيء يرتبط بالإنسان من حيث فلاحه وخسرانه. فإذا كانت هناك علوم وأمور لا ربط للإنسان بها، لا تؤثر في كمال الإنسان، لا تؤثر في وصوله إلى الجنة وابتعاده عن النار، لا ضرورة للقرآن الكريم ليبينها، خارج من وظيفة القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم جاء هدى للناس، هدى للعالمين، هدى للمتقين، ففي دائرة وظيفته تبيانا لكل شيء. يعني كأن هذه الآيات التي تكلمت عن الهدف تصبح قرينة لتقييد كل شيء، يقيد بكل شيء من وظيفة القرآن بيانه، وليس كل شيء على الإطلاق، وإن لم يكن هناك له ارتباط بالإنسان وبكماله، ليس من واجب القرآن ذلك. وعلى هذا الأساس تكون هناك موضوعات مستجدة القرآن الكريم تكفل ببيانها لقوله تعالى تبيانا لكل شيء، وهذا الموضوع المستجد يحتاجه الإنسان ليعرف موقف القرآن منه. فهل هناك طريق لفهم موقف القرآن؟ جواب الشهيد الصادق: نعم، هناك طريق يلخص في المنهج الاستنطاقي، يعني هذه التسمية انتزعناها من كلمات الشهيد الصدر رحمة الله عليه. المنهج الاستنطاقي مأخوذ من قوله صلوات الله عليه وآله: ذلك القرآن فاستنطقوه. استنطاق القرآن الكريم في مجال الآيات ذات العلاقة بالموضوع الواحد الذي نبحث عن حكمه وموقف القرآن منه. طبعا الاستنطاق قد يقال وقد يطرح في الموضوع المنصوص أيضا، إذا نص القرآن على شيء ونحن استنطقنا القرآن الكريم في ذلك الموضوع، يعني طلبنا منه النطق أن ينطق وأن يصرح، وقد صرح القرآن الكريم برأيه وبموقفه في مجالات كثيرة، لكن هنا أصبح كأنه مصطلح. أن الاستنطاق الذي يريده الأستاذ الشهيد الصدر رحمة الله عليه يريد الاستنطاق في مورد لم يكن ظاهرا في النطق، الاستنطاق في مورد كأنه غير مذكور لم يصرح فيه القرآن الكريم، مثل التقوى أو التوكل أو التوحيد أو النبوة مثلا. الموضوع الذي تعرض له الشهيد الصدر، الموضوع الذي استنطق القرآن فيه، هو عناصر المجتمع أو النظرية الاجتماعية، عناصر المجتمع أو النظرية الاجتماعية أو النظام الاجتماعي. هنا هذه مقولة لم تأتي بشكلها الصريح أولا، ولكن لها آيات كثيرة ذات علاقة بالموضوع ينبغي أن تدرس كل آية آية ويستنبط منها الاستنطاق، وهنا في الاستنطاق يتضمن الاستنباط الاستخراج، وليس كالآيات الظاهرة الدلالة البينة التي يراد ويكتفى بظهورها، يكتفى بالمنطوق فيها. أما هنا قد أنت تذهب إلى أبعد من المنطوق، إلى المفهوم أو المفاهيم اللوازم المرتبطة بالمفهوم الواحد وذات علاقة بالموضوع المبحوث عنه. ومن هنا يكون الباحث بحاجة إلى مستوى أعلى من الفهم وآلات أكثر دقة وأكثر تعقيدا في قدرتها على استنطاق النص القرآني، لأنه سوف يقوم بعملية استقراء لآيات ربما تكون بعيدة في ظاهر الأمر عن الموضوع، واستخراج مفاهيم منها ثم ربط هذه المفاهيم بعضها ببعض وتركيبها لتكوين نظرية أو لاستكشاف نظرية ومركب نظري غير موجود في ظاهر الخطاب، كما في موضوع النظرية الاجتماعية التي تكلم عنها بالتفصيل الشهيد الصدر الأول رحمة الله عليه. حينئذ يكون التفسير الموضوعي هو مستوى ثالث وأعلى من التفسيرين الموضوعيين السابقين. لماذا أعلى؟ لأنه اهتم بموضوع غير مطروح في ظاهر الأمر، جديد غير مصرح به في ظاهر النص القرآني، وبحاجة إلى عملية استقراء واستظهار واستنباط ثم جمع هذه الدلالات وربط بعضها ببعض والوصول إلى المركب النظري الذي جاء به القرآن الكريم للإنسانية، وهذه عملية معقدة. هذا هنا أيضا حتى هذا التفسير الموضوعي المستوى الثالث، يعني الموضوعات غير المنصوصة التي تحتاج إلى عمليات أعقد من العمليتين السابقتين، هذا أيضا لو دققنا النظر لرأينا أن القرآن الكريم في هذا الموضوع غير المنصوص يمكن أيضا أن نذكر ثلاثة مستويات. يعني هناك تارة تبحث عن مدلول غير واضح وغير صريح كمفردة، وأخرى تبحث عن مركب، هذا المركب قد يكون نظرية، النظرية ربما تتألف من عدة عناصر، هذا المستوى الثاني، وربما ترتقي إلى اكتشاف نظام، والنظام باعتبار أنه يتكون من عناصر أكثر وربما أوسع، فيكون مجال البحث ومستوى التعقيد أكثر في النظام الذي يراد اكتشافه، النظرية التربوية والنظام التربوي، النظرية الاقتصادية والنظام الاقتصادي، النظرية الحقوقية والنظام الحقوقي، النظرية الصحية والنظام الصحي، النظرية الجزائية والنظام الجزائي، وهكذا نلاحظ البحوث المهمة المستجدة التي نحن بحاجة إليها اجتماعيا أو فرديا هي موضوعات كثيرة. القرآن الكريم بيّن موقفه منها، ويأتي هنا المفسر صاحب التفسير الموضوعي ليقرر الموقف القرآني من خلال اهتمامه ومن خلال قدرته على الفهم والاستنباط. هذا الموضوع يشكل أيضا موضوعا ذا علاقة بتفسيرنا. لماذا؟ لأننا إذا أردنا أن نقف على مقاصد القرآن الكريم ومعاني آياته وكل ما طرحه القرآن الكريم وأراده للإنسان في هذه الحياة، فإننا لا محالة لابد لنا أن نصل إلى هذا الشوط، يعني استقراء الآيات القرآنية ضمن السور القرآنية بترتيب نزولها لوحده لا يكفي للوصول إلى الغاية، وإنما ما ذكرناه من ضرورة مراعاة تسلسل السور يأتي ليشكل مفردة من المفردات المهمة في مجال فهم القرآن الكريم وفهم منهج القرآن الكريم في طرح الموضوعات، وليس هو كل شيء، وليس هو الغاية النهائية، وإنما الغاية النهائية نصل إليها من خلال مراعاة التفسير الترتيبي، يعني ترتيب الآيات داخل السورة الواحدة وتنظيم السور بترتيب نزولها، ثم العكوف على آيات الموضوع الواحد المصرح بها هذا مستوى، والآيات التي لم تصرح بالموقف بالنسبة للموضوع المبحوث عن هذا مستوى آخر، وبالتالي سوف تكون لدينا 4 خطوات في الحقيقة في مجال التفسير إن أردنا أن نقف عند كل ما يحتاجه المفسر، العمليات الأربعة بعد غض النظر عن القواعد التي ذكرناها وغض النظر عن الشروط والموانع المتنوعة التي ذكرت، بعد كل هذا تأتي العملية التفسيرية ضمن مراحل 4. المرحلة الأولى هو نبدأ بتفسير السورة الأولى التي نزلت بشكلها الكامل، وإن نزلت في وقتين مختلفين، مثلا سورة العلق المباركة التي أشرنا إلى أنها أول سورة في النزول في التنزيل، ثم هذه السورة بعدما تدرس السور الأخرى بالترتيب، ثم يعتنى بالموضوعات التي نص عليها في هذه السور لتكون هي المحكمات وتكون هي النصوص الأساسية التأسيسية التي ذكرها القرآن الكريم، وثم الانطلاق منها إلى موضوعات لم تذكر ولم يصرح فيها بالموقف القرآني بشكل واضح وتحتاج إلى استنباط، فيكون هناك استظهار، عملية استظهار لما جاء من نصوص، وثم استنباط لما لم يصرح به، وهذه تكون عملية الاستظهار أو الاستدلال سابقة على عملية الاستنطاق التي اصطلحناها لمنهج الشهيد الصدر رحمة الله عليه في الموضوعات غير المنصوص عليها. وبذلك كل عملية تفسيرية إذا أردنا الوصول إلى مدياتها لا بد أن نأخذها، يعني نأخذ كل سورة وبترتيب النزول، وثم نعتني بالموضوعات، والموضوعات نصنفها الموضوعات المنصوص عليها ونقدمها ونرتبها، وطبعا قد نخرج من موضوعات المنصوص عليها بنظام كامل وبنظرية كاملة، وتأتي النظريات الأخرى والأنظمة الأخرى التي يراد استنباطها في ظل النقاط المنصوص عليها، لأنها تشكل الطريق الصراط المستقيم، الطريق المصرح به والذي لا يمكن تجاوزه، لأنها تشكل النقاط الأساسية المضيئة لفهم غير المنصوص عليه، وبالتالي تكون العملية التفسيرية متدرجة ومتكاملة. ولهذا إذا قلنا أننا في الجولة الأولى لا يمكن أن نحيط علما بكل الموضوعات ونستخرج ونستنبط الموقف القرآني من كل موضوع، هذا أمر صحيح. لماذا؟ لأننا ينبغي أن نستقرأ كل سور القرآن الكريم في جولة ونستقرأ دلالات النص القرآني
ورغم أننا نقوم بعملية مقارنة بين موضوعات كل سورة وموضوعات السور اللاحقة، وفي كل سورة لاحقة نقارن موضوعاتها بما ذكر في سور سابقة ونلاحظ التكامل في الطرح القرآني، لكن مع ذلك يبقى هناك مجال للبحث بعد الانتهاء من تفسير كل النص القرآني بترتيب النزول للرجوع إلى الموضوعات المنصوص عليها وترتيبها وتنظيمها في منظومة متكاملة، وبالتالي إعداد السورة المنصوص عليها قرآنيا وفهم المستجدات من خلال هذا المنصوص عليه. هذه تكون هي خارطة الطريق في مجال فهم القرآن الكريم ومقاصده ومداليله. وهنا أيضا بالإمكان أن يتعمق المفسر ويدخل إلى رحاب باطن القرآن الكريم من خلال التدرج أيضا في فهم والتعمق في الآيات المنصوصة والموضوعات التي اكتشفت، وهكذا ينفتح من كل باب أبواب، وهكذا هذه الأبواب تنفتح على أبواب أخرى ربما تكون أعمق. وهذا هو شأن القرآن الكريم، لأنه صدر من عند الحكيم العليم ذو العلم الأزلي الذي أحاط بكل شيء علما، وبالتالي سوف يكون هذا الكتاب منبعا زاخرا ومنبعا صافيا للإنسان ليوصله إلى الدرجات العلى. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العلي العظيم.